الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن يا أيها الإخوة عما قريب ذاهبون إلى دار أهل التقوى فيها هم الناجون، ومن لا تقوى له في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار. أنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغدا ذاهبون إلى دار فيها حساب ولا عمل فيها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا الأسبوع الماضي مجموعة خطب عنوانها: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وهدف هذه الخطب أمران اثنان: أولهما أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، كل طرق ومدارس التربية الروحية متفقة على ضرورة أن يكون لك ورد، نصيب، حزب، جزء، عدد من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم. كل أهل التربية الروحية اتفقوا أن الذي يريد أن يصل إلى الله تعالى كما وصل الصالحون فعليه أن يحافظ على عدد من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على وظيفة يحاسب نفسه عليها في كل يوم هل أداها أو لم يؤدها. فهدف هذه الخطب الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وحسبك أن يصلي الله عليك، ومن أنت ومن هو جل جلاله؟ إنه سيصلي عليك، أي سينقلك من الظلمات إلى النور، إذا أنت صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا، صلى الله عليه وسلم. وثاني أهداف هذه الخطب زيادة تعرفنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنزداد به اقتداء وتأسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتكب ما يخالف أوامره، طريقه بعيد عن طريق الجنة. لذلك هذه الخطب، هذه المجموعة من الخطب لهذين الأمرين. أيها الإخوة، بعد 70 محاضرة درسنا فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من مساجد الشام المباركة، أردت مستعينا بالله تعالى اختصار المحاضرات 70 في محاضرة واحدة، ثم أردت اختصار تلك المحاضرة في كلمات 3، لتكون الكلمات خلاصة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليحفظها الحاضرون وليعملوا بها. وها أنا أقدم لكم هذه الكلمات 3. الكلمة الأولى: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله. الكلمة الثانية: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. الكلمة الثالثة: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. ولئن تحدثت الخطبة الماضية عن الكلمة الأولى، فإن خطبة اليوم تتحدث عن الكلمة الثانية. عنوان خطبة اليوم: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أيها الأخ الكريم، تقرأ في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الدعوة إلى الله ومسؤولية تبليغه الرسالة التي بعث بها إلى الناس، حتى خاطبه ربه يوما فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معناها: لعلك يا محمد من الحرص على إيمانهم قاتل نفسك ومخرج نفسك من جسدك. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل نفسه حرصا على إيمان الناس. وخاطبه ربنا بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وخاطبه ثالثة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فتراه صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في العسر واليسر، في الحرب والسلم، في الصحة والمرض، في الليل والنهار، في أهله وعشيرته، في أسرته وعائلته، في القريبين والبعيدين، يحضر مواسم اجتماع الناس، يدعو الناس إلى الله ويقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ يقول للناس إذا علمهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يقول للناس عامة: بلغوا عني ولو آية. إن اهتدى على يديه امرؤ فرح فرحا شديدا، وإن أصر امرؤ على عناده الحق حزن عليه حزنا شديدا. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن غلاما من اليهود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه يعوده، ووصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده قريبا من رمقه الأخير، فلم يجد بدا من أن يقول له: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فقال الأب: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مبتهجا: الحمد لله الذي أنقذه بسببي من النار. يفرح فرحا شديدا إن أسلم على يديه رجل، إن حمل الهداية إلى رجل، إن أنقذ من النار رجلا. وهكذا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم الرسالة أن يبلغها الكبير والصغير، الرجل والمرأة، القريب والبعيد. ومع كل ذلك يخاف صلى الله عليه وسلم ألا يكون أعطى الرسالة حقها. أتذكرونه في خطبة الوداع في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم عندما خطب في حجة الوداع خطبته الشهيرة؟ كان من آخر ما قال فيها: أيها الناس، إنكم تسألون عني. غدا إذا قامت القيامة ووقفتم بين يدي الله سيسألكم الله عن محمد صلى الله عليه وسلم، سيقول لكم: هل بلغكم؟ هل أدى الرسالة التي أرسلته لأجلها؟ أيها الناس، إنكم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ أخبروني من الآن. فقالوا له: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: فجعل يقول بأصبعه يشير بها إلى السماء، ثم يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أنا أديت الرسالة. يحمل هم الرسالة من أول بعثته إلى آخرها. وسأختار لكم اليوم أيها الإخوة من مواقف السيرة الكثيرة ثلاثة مشاهد تقرؤون فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول. تقرؤون هم الرسالة كيف يحمل، تقرؤون كيف وصل الدين إلينا. وأتمنى عليك يا من تسمع هذه الخطبة، رجلا كنت أو امرأة، أن تفكر في نفسك: أين أنت من هم الرسالة؟ أين أنت من هذا الدين؟ من من الناس على يديك اهتدى بهذا الهدي؟ من من الناس نقلته من الظلمة إلى النور؟ هل ساندت القائمين على الرسالة؟ هل خدمت هذا الدين؟ راقب نفسك وراقب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول: نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه أول آية نزلت في الجهر بالدعوة. الآن اسمحوا لي أن أذهب بكم إلى مكة المكرمة قبل 1400 عام ويزيد، الأصنام داخل الكعبة وفوق الكعبة وعلى جبال مكة، الناس يسجدون للأصنام، يعبدون الأحجار، اللات والعزى يعلو اسمها، الخمر تدار، والناس يذهبون غادين رائحين بالمنكرات، والله تعالى ينزل على نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وكان الصفا جبلا مطلا على الكعبة على المسجد الحرام. الآن هو داخل المسجد لكنه كان بعيدا عنها. قال صعد على الصفا فجعل ينادي بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش بطنا بطنا. بالله عليكم تخيلوا الآن لو أن رجلا وقف على جبل قاسيون وراح ينادي في منتصف النهار عوائل دمشق عائلة عائلة. هذا هو موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. لم يأبه لحال الناس، ماذا سيقول الناس عليه؟ أي مرض أصابه في عقله؟ هو مهتم بتبليغ الرسالة. وأنذر، إذن سينذر. صعد إلى الجبل ونادى. قال حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. ولم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم بشتيمة عمه، وبقي مستمرا بحمل الرسالة. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبلا لينادي عليه، ولا يكترث بقالة الناس، إنما شغله الشاغل طاعة سيده: وأنذر عشيرتك الأقربين، وتبليغه رسالة الله للناس. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني: إسلام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. المشهد الأول دعوة جماعية ومعلنة، الآن دعوة فردية وبالسر. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خالد، وأنتم تذكرون بأن خالدا كان السبب في انتصار المشركين على المسلمين في يوم أحد، يوم التف من وراء الجبل، وكان قائد فرسان الكفار. الآن عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خالد، فجعل يدعوه إلى الإسلام ويرغبه بالسر بمراسلات سرية، مع ما كان خالد يحمل من عداوة للمسلمين. وكان الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد قد أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأخيه سرا ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك يا خالد، لك عقل كبير أنت، معقول أنت لا تسلم؟ ومثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقد دمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. وكتب مرة ثانية له صلى الله عليه وسلم رسالة بالسر يقول له فيها: يا خالد أسلم، أعطك أعنة الخيل. أن أسلم قائد فرسان المسلمين. أنت الآن قائد فرسان المشركين، إذا أسلمت ستبقى قائدا لكنك في صف الإسلام، ولا زالت نفس خالد تراوده عن الإسلام، ودعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربه منه، حتى أسلم خالد وحسن إسلامه وصار سيفا من سيوف الإسلام ينافح عن الله وعن رسوله. روى الطبراني عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، يوم تلك المعركة التي أعز الله تعالى فيها الإسلام وأهله. قد فقد خالد قلنسوته وكان قائدا للمعركة، فقال أطلبوها، قال فطلبوها فلم يجدوها، فقال أطلبوها لابد منها، قال فوجدوها، فإذا هي قلنسوة خلقة بالية. فقالوا له ما هذه القلنسوة، أتعبتنا لأجلها؟ فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب رأسه أو جوانب شعره، وسبقتهم إلى ناصيته، الشعر الذي في مقدم الرأس، قال فجعلتها هذه الشعرات في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو إلى صديق، والمبغض إلى محب، والخصم إلى الولي الحميم بحمل رسالة الدعوة إليه. وهذا هو المشهد الثاني. أما المشهد الثالث والأخير من مشاهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول، فهو مشهد الوداع. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، وسكرات الموت تعتريه، ويجد منها ألما وشدة. بالله عليكم انظروا ماذا سيقول. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة 13 أو 14 يوما، ولا زال وهو في مرضه الأخير حاملا هم الدعوة وأعباء الرسالة، يبلغ من يستطيع رسالة الحق. وانظر إليه في اليوم الأخير وقد طفق الوجع يشتد ويزيد عليه صلى الله عليه وسلم، وجبينه يعرق عرقا شديدا، يجمع أزواجه ويعظهن ويذكرهن، يبلغهن رسالة الله، يأمرهن بالمعروف، ينهاهن عن المنكر. قال ثم قال للناس الصلاة الصلاة، يا أمتي اعتنوا بالصلاة، يا جماعتي حافظوا على الصلاة، يا قومي لا تفرطوا بالصلاة. عجيب أمره، إنه في ساعة الموت لو اشتغل بنفسه، لكنه مشغول بهم الرسالة. قال للناس الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ساعدوا هؤلاء العبيد، أعينوا هؤلاء العبيد، أعتقوا هؤلاء العبيد، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمع ألمه صلى الله عليه وسلم ومع ما به من الوجع وسكرات الموت يحمل هم الرسالة، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ترى يا أيها الأخو، هل حملت أنت هم الدعوة إلى الله؟ هل يعنيك شأن دلالة الخلق على الله؟ كم رجلا دعوته إلى الإسلام؟ كم رجلا دعوته إلى الإسلام؟ وكم شاردا رددته إلى جادة الحق؟ هل ساندت العاملين في دلالة الخلق على الحق؟ إذا لم تكن من أنصار الرسول فتنازل الحرب فكن من حراس الخيام، فإن لم تفعل فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا تريد أن تعمل في حمل الرسالة، ولا تساعد الحاملين لها، ولا تراقب ما يجري في الساحة الإسلامية، ولا تدعو ولا تتمنى الخير لهؤلاء. إذن فأي رجل أنت؟ في ختام هذه الخطبة، ما المطلوب منك؟ المطلوب منا أيها الإخوة والأخوات أمران اثنان. أولهما، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، أخدم دينك. يا أخي، لا يستقيم أن تذهب من هذه الحياة بدون أن تخدم الدين. لابد أن الله سائلك يوم القيامة يقول لك: ماذا خدمت ديني أنت؟ أعطيتك شبابا وقوة وجمالا وصحة ومالا وعافية وأمنا وسلاما ودينا هو خير دين، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أنت؟ أخدم دينك، وادعو إلى طريق الخير عشرة ممن حولك على أقل تقدير. أقل تقدير، خذ بيد عشرة يا أخي، دلهم على طريق الخير. أتعجز؟ أنت تبيع سلعا لمئات ومئات من الناس، أنت تتعامل في مكتبك العقاري مع مئات ومئات من الناس، أنت تطبب من الخلق مئات ومئات من الناس، أنت تنشئ مشاريع عقارية مئات ومئات من المشاريع، أتعجز أن تدل عشرة إلى طريق الحق؟ اخدم دينك، وادعو إلى طريق الخير عشرة ممن حولك على أقل تقدير، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.